الضوء بشكل موسع على الاجتماع الوزاري للتحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة.
اجتماع وزاري استثنائي عقد في العاصمة القطرية الدوحة للتحضير للقمة الإسلامية العربية الطارئة المقرر انعقادها الاثنين لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر. المجتمعون أدانوا العدوان وأكدوا على اتخاذ القمة موقفا موحدا تجاه سلوك كيان الاحتلال الإسرائيلي العدواني. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني أكد في كلمته أمام الاجتماع المغلق أن الكيان الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء بانتهاكه الصارخ للقانون الدولي.
إن تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية والأعراف الدبلوماسية تجلى في الهجوم الهمجي الذي وقع في وضح النهار في مدينة الدوحة في منطقة سكنية تضم مساكن ومدارس ورياض الأطفال وبعثات دبلوماسية، وأدى إلى استشهاد أحد عناصر أجهزة الأمن وسقوط ضحايا مدنيين، ولا يمكن توصيف هذا الاعتداء إلا بأنه إرهاب دولة.
وأشار المسؤول القطري إلى أن ما يشجع تل أبيب على التمادي في جرائمها هو عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها، داعيا إلى موقف عالمي حازم يرفض الكيل بمكيالين ويضع حدا للمعايير المزدوجة. بدوره قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العدوان الإسرائيلي جمع بين الجبن والغدر والحماقة، مؤكدا أن الصمت الدولي المشين يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه، ودعا إلى تكاتف الجهود من أجل وقف الآلة الإجرامية الإسرائيلية ووضع حد لهذه الحرب المشينة.
جمع هذا العدوان بين الجبن والغدر والحماقة.
من جهته أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه عن تضامن المنظمة الكامل مع دولة قطر، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكيان بسبب انتهاكاته الإجرامية. إلى ذلك التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره القطري وأجرى الطرفان مباحثات حول آخر المستجدات الإقليمية، حيث أكد عراقجي دعم طهران وتضامنها مع قطر حكومة وشعبا. هذا ومن المقرر أن تشهد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة مشاركة واسعة من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، على أن تخصص جلساتها لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطر وسبل مواجهته، إلى جانب الملف الفلسطيني وما يتعرض له قطاع غزة من إبادة ممنهجة.
حملت حركة حماس حكومة نتنياهو مسؤولية الاعتداء على وفدها في قطر وإفشال جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. جاء ذلك بمذكرة عاجلة للحركة إلى وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والأمناء العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. اتهمت فيها حكومة الاحتلال باستخدام المفاوضات كغطاء لكسب الوقت وتنفيذ الجرائم. وأشارت حماس إلى إبدائها مرونة لوقف الإبادة الجماعية بحق سكان غزة، معتبرة هذا الاعتداء انتهاكا خطيرا لسيادة دولة قطر الوسيطة بالمفاوضات. هذا وطالبت المذكرة المجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على غزة والضفة والقدس المحتلة. بينما يستعد قادة العرب والمسلمين لحضور القمة الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، لا يبدو الفلسطينيون متفائلين بإمكانية أن تغير هذه القمة المواقف العربية تجاه الكيان الإسرائيلي. تفاصيل أوفى تابعوه في هذا التقرير.
بينما يستعد العرب والمسلمين للوصول إلى الدوحة التي أصابتها نيران تل أبيب، لا تبدو الأخيرة تأبه باجتماعهم ظنا منها أن الرسائل والقرارات لن تتجاوز لغة الاستنكار والشجب والإدانة. ولأن الدوحة التي كانت يوما تقيم علاقات طيبة مع الكيان الإسرائيلي، فإن النيران التي أصابتها جعلت العرب الذين يفكرون بتطوير العلاقة مع الاحتلال يقفون مشدوهين من مستقبل يحاول الاحتلال أن يفرضه عليهم بالقوة وليس عبر العلاقات المتبادلة.
القمة الحالية هي تأتي للرد على العدوان الإسرائيلي المتمثل بتغيرات جوهرية في بنية النظام السياسي الإسرائيلي وتفكيره نحو توسيع العدوان ضد الدول العربية والإسلامية.
أما الشارع الفلسطيني والذي يعرف الاحتلال أكثر من العرب فيبدو أنه لا ينتظر الكثير من قمة الدوحة المنتظرة، ولا يرى أن قراراتها ستغير سلوك الاحتلال العدواني الذي يلاحق الفلسطينيين على طول الجغرافيا الفلسطينية، رغم قناعة الفلسطينيين أن العرب والمسلمين لو امتلكوا الإرادة السياسية واتفقوا لمرة واحدة فإنهم قادرين ليس على كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي بل وعلى ردعه من أن يعود لمهاجمة أي دولة عربية.
القمة متأخرة للأسف، ويؤسفني أن أقول أو أكاد أن أقول أننا لن ننتظر منها موقفا جديا حاسما.
التاريخ علمنا أنه حتى لو أرادوا أن يطلعوا بقرارات حازمة سيكون هناك من يميع هذه القرارات ويجعلها أخف ولا معنى لها.
انتهاء وابتداء، فإن العرب والمسلمين رغم كل ما صنعه الاحتلال ما زالوا يقيمون للمواقف الدولية وزنا، رغم أنها لم تقم لهم وزنا على مدار قرن من الزمن. ليس شرطا أن يرد العرب من خلال قمتهم الصاع صاعين للاحتلال الإسرائيلي، ولكن على الأقل أن يضمنوا بأن لا يعيد الاحتلال الإسرائيلي العدوان مرارا وتكرارا عليهم.
أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد نحو 50 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 64,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 164,600. واستشهد عدد من المدنيين بغارة للاحتلال على حي تل الهوى بمدينة غزة، كما قصف الكيان مخيم النصيرات وحيي الزيتون والشجاعية بقذائف المدفعية. إلى ذلك ارتقى شهداء بعد استهداف الاحتلال خيمة نازحين في دير البلح وسط القطاع، فيما نفذت طائرات الاحتلال عمليات نسف لمنازل شمال غربي مدينة غزة. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد شخصين بسبب المجاعة في مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية إلى أكثر من 420، مضيفة أن ما يزيد عن 140 منهم أطفال. من جهتها حذرت منظمة أطباء بلا حدود من تصاعد الكارثة الإنسانية في القطاع، منتقدة استخدام الاحتلال المساعدات الغذائية كسلاح عبر ما يعرف بمنظمة غزة الإنسانية والتي تسببت باستشهاد وإصابة آلاف المدنيين. وطالبت المنظمة بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات لسكان غزة دون عوائق. أعلنت سرايا القدس تدمير دبابة لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة خلال توغلها في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة. وأكدت السرايا أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع. وكانت كتاب القسام أعلنت بوقت سابق إطلاق سلسلة عمليات باسم عصا موسى ردا على عملية جيش الاحتلال عربات جدعون الثانية الرامية إلى السيطرة على مدينة غزة. اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت انتشار جنود الاحتلال في أزقة المخيم الأمعري وقامت بالاعتداء على عدد من الأهالي وممتلكاتهم، لافتة إلى محاصرتهم منزل أحد الشهداء في بروقين تمهيدا لهدمه. وضمن مشاريع الاستيطان استأنفت جرافات الاحتلال التجريف لشق طريق استيطاني في مسافر يطا جنوبي الخليل، فيما أخطر سلطات الكيان بالاستيلاء على أراض في بلدة كفر الديك في سلفيد. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة دهم بمدن الضفة أسفرت عن اعتقال 11 فلسطينيا بينهم طلاب جامعة. وحول اقتحامات الاحتلال للضفة الغربية ومواصلته المشاريع الاستيطانية نتوقف عند هذا التقرير.
سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عديدة بالضفة الغربية وأرفقتها بعمليات هدم وتخريب واعتقالات إثر إصدار الاحتلال قرارات بتجريف أراض والاستيلاء على أخرى. فبعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنوه بلدة بيتونيا برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وقرى تل وبيتا وأودلا وكفر راعي بنابلس وجنين شمال الضفة وبلدات ترقوميا والتركيز والتوانة ومخيم العروب بالخليل جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الشرقية ومخيم الجلزون برام الله ومخيم الأمعري ومحيطه بمدينة البيرة. وفي حين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس وقرية تل غربها وخربة أم اللحم شمال غرب القدس المحتلة وخربة سمرة بالأغوار الشمالية، نفذت جرافات للاحتلال عمليات هدم في بلدة بروقين غرب سلفيت. كذلك اقتحم مستوطنون وادي عجول وعارورة شمال غرب رام الله، ونفذ آخرون أعمال حفر وتخريب في خربة أم الخير في مسافر يطا بالخليل. وفي خطوات الاحتلال التوسعية بغطاء أمني، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارا عسكريا يقضي بتجريف وإزالة الأشجار من نحو 200 دونم من أراضي المواطنين في مدينة طولكرم، ما يهدد مصدر رزق عشرات المزارعين في المدينة وضواحيها. كذلك أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بالاستيلاء على 10 دونمات و82 مترا من أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت، ما يتسبب باقتلاع وخسارة المئات من أشجار الزيتون المعمرة. وتشهد بلدة كفر الديك منذ سنوات تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وعمليات التوسع الاستيطاني عبر مصادرة الأراضي وبناء الوحدات الاستيطانية على حساب ممتلكات أصحاب الأرض الفلسطينيين.
اعترف الإعلام العبري بإغلاق المجال الجوي لمطار رامون جنوبي الأراضي المحتلة جراء تسلل طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، وأقر جيش الكيان بتفعيل صفارات الإنذار نتيجة اختراق المسيرة أجواء وادي عربة. وكان المطار نفسه تعرض إلى هجوم يمني بواسطة إحدى المسيرات وسط حالة من الهلع بين المستوطنين. يذكر أن القوات اليمنية توعدت الكيان الإسرائيلي بضربات موجعة بعد استهدافه مرارا محافظات يمنية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. اعتبرت حكومة التغيير والبناء اليمنية استهداف الاحتلال الصحفيين أثناء تأدية عملهم جريمة حرب وانتهاكا صارخا لكل قوانين والأعراف الدولية. بيان الحكومة نعى الكوادر الإعلامية الذين استشهدوا بالعدوان الأخير على مقر صحيفتين في صنعاء، مضيفا أن الكيان الإسرائيلي دأب إلى استهداف المؤسسات والشخصيات الإعلامية في فلسطين ولبنان وإيران واليمن بشكل ممنهج لحجب جرائمه. في سياق موازن، نظمت وزارة الإعلام اليمنية وقفة احتجاجية في منطقة استهداف الصحيفتين في صنعاء وأسفر عن استشهاد 30 إعلاميا. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن الوقفة الاحتجاجية لوزارة الإعلام اليمنية في صنعاء.
من أمام ركام الدمار الذي خلفته غارات العدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء والتي استهدفت بغارات مباشرة صحيفتي 26 سبتمبر واليمن، نظم الإعلاميون اليمنيون وقفة احتجاجية استنكارا وإدانة لاستهداف الصحفيين.
أنا كمدير إدارة في هذا المكان اللي استشهدوا كلهم إعلاميين، يعني ما بيش واحد أنه استشهد أنه مثلا نقول أنه عسكري أو قيادي أو شيء، كل هذا كذب في كذب. اللي يستهدفهم مدنيين وإعلاميين، ولا ذنب لهم في هذا اللعبة كلها اللي تلعبها العدو الصهيوني.
الاستهداف الذي خلف كل هذا الدمار وأودى بحياة أكثر من 31 صحفيا يأتي في إطار التأثير على جبهة الإعلامية في اليمن، والتي لا تقل فعالية عن جبهة المواجهة في ميدان المعركة. يسعى العدو بهذا الصلف عبثا إلى إرهاب صوت الحق والتعتيم على انتهاكاته لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
حاول العدو الإسرائيلي كتم الحقيقة وعدم إيصال الحقيقة إلى كل العالم، يستهدف الشعب اليمني لمواقفه بشكل عام، سواء لصحفيين أو إعلاميين أو مدنيين الذين يؤزرون القضية الفلسطينية ويقفون إلى جانب القوات المسلحة اليمنية. وبالتالي من هنا بين الركام ومن تحت الأنقاض الحقيقة ستستمر وهجوها وإشعاعها ستستمر، لأنها في الجبهة اليمنية، جبهة الاستناد الحقيقية برجالها الصادقين وقيادتها الإيمانية. وبالتالي العدو الإسرائيلي اليوم يصل إلى مرحلة من العجز والفشل، وسيفشل مثلما فشل كل مرة.
حي بأكمله انتهى تقريبا، منازل المواطنين تضررت، وكل معالم الصحيفة طمست وسويت بالأرض فقط لأنها صوت حر يكشف الواقع ويوثق ويرصد الجرائم والانتهاكات، وكل عامل فيها يمثل نصف جبهة المقاومة والصمود.
لا يبدو أن استهداف وقتل الصحفيين يثني اليمنيين عن التزامهم بموقف المواجهة والثبات في معركة الجهاد المقدس والفتح الموعود.
وأخيرا، قررت الحكومة البريطانية منع الإسرائيليين من الالتحاق بإحدى أعرق أكاديميات الدفاع لديها بسبب العدوان على غزة. ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يستبعد فيها كيان الاحتلال من هذه الكلية منذ تأسيسها عام 1927. كتام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الرئيس بيزشكيان سيشارك باقتراحات وحلول محددة وعملية في قمة الدوحة. وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يعتبرون أمن قطر جزءاً من الأمن القومي العربي والإسلامي. وحماس تحمل حكومة نتنياهو مسؤولية الاعتداء على وفدها وإفشال جهود وقف إطلاق النار. شكراً لكم للمتابعة أعزائي الكرام، تقبلوا التحية من خادل عبد الله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. كيف يفسر تصاعد العمليات بالضفة رغم الإجراءات الأمنية المشددة؟ هل تستطيع القمة العربية الإسلامية تجاوز الإدانة نحو الفعل؟ إلى أي مدى تتحكم واشنطن بقرارات القادة العرب والمسلمين؟ غزة والضفة في مواجهة الاحتلال والقمة العربية الإسلامية على المحك، موضوع برنامج فلسطين اليوم. لأنكم لم تفعلوا شيئا من أجل المسلمين الجوعى والمظلومين في فلسطين، فيا قادة المسلمين اتخذوا على الأقل قرارا متواضعا لتجنب فنائكم. هي نصيحة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني لقادة الدول الإسلامية المتداعية لاجتماع لها في قطر الاثنين على خلفية العدوان الصهيوني عليها. والمطلوب بحسب لاريجاني تشكيل غرفة عمليات إسلامية مشتركة ضد جنون الكيان الصهيوني، فهو قرار كفيل لوحده أن يقلق أسياد هذا الكيان ويدفعهم على عجلة إلى تغيير أوامرهم له بذريعة إحلال السلام العالمي وجائزة نوبل كما قال. وليس جائزا أن يبقى القول من المعنيين بيانات استنكار أو تحذير، فيما الصهيوني يستبيح كل الخطوط الحمراء ويهدد أمن الدول الخليجية وعموم المنطقة المتمسكة بمنطق مبادرات السلام مع عدو يدمر الحجر والبشر في غزة بحرب إبادة أمريكية بأيد صهيونية. وجديد جديد مسلسل الإجرام تدمير يومي للأبراج السكنية بموازاة ارتقاء المئات بالقصف أو الرصاص عند مراكز المساعدات أو جوعا على مرأى ومسمع العالم القريب والبعيد. وعلى مقربة من تضحيات غزة تقف الضفة الغربية التي تعاني بدورها من ممارسات الاحتلال وعدوانيته، تقف بالمرصاد للعدو من خلال العمليات التي ينفذها المقاومون إن في الضفة أو الداخل المحتل. التطورات الميدانية هذه أثارت نقاشا واسعا داخل الدوائر الأمنية والعسكرية في الكيان حول فشل الإجراءات الأمنية في الحد من تصاعد الهجمات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من دخول الضفة مرحلة أكثر توترا. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
قلق صهيوني متزايد من تصاعد العمليات العسكرية في الضفة الغربية بعد عمليات راموت ومستوطنة تسوبا قرب القدس، وكذلك تفجير العبوة الناسفة بآلية عسكرية مدرعة في طول كرم. هذه العمليات التي أوقعت العديد من القتلى والجرحى الصهاينة أثارت مخاوف أوساط العدو من موجة عمليات فلسطينية ويقظة متجددة لجبهة الضفة برغم المستوى غير المسبوق من القمع والقتل الذي يمارسه جيش الاحتلال هناك منذ 7 أكتوبر.
الأجواء في الشارع الفلسطيني تولد حاجة من الشعور بتحقيق موجة من النجاحات، حيث أن الشعور هو أن حماس تسيطر على الواقع حول ما يجري في غزة والضفة، فهذا الأمر سيولد محفزات لشن عمليات الإرهاب الفردية والتي ترفع رأسها وأن لديها فرصة للنجاح. وكلما كان هناك شعور أننا نتراجع إلى الخلف فإن الإرهاب يرفع رأسه.
عندما ننظر إلى المستوى الإحصائي في الضفة فإننا نرى ارتفاعا ملحوظا في العمليات الفلسطينية، وكنت أريد أن أقول أمرا مهما، وهو أن ما حصل في عملية راموت في القدس والتي تعتبر عملية فلسطينية ناجحة يوفر الكثير من الوقود أمام المهاجمين المنفردين الذين يخضعون للتحريض بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. وأعتقد أن علينا أن نوجه أنظارنا في هذا الاتجاه لأن هذا الأمر سيتصاعد.
مقابل ذلك تصر أوساط العدو على ممارسة الحد الأقصى من حرب الإبادة والتهجير في قطاع غزة، حيث أشادت أوساط صهيونية متعددة بالتدمير الممنهج للأبنية السكنية في مدينة غزة كجزء من عملية تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
نحن نرى في الأسبوع الأخير غارات كبيرة داخل مدينة غزة وتدمير الأبراج السكنية والمنازل، وكل ذلك من أجل تحريك السكان من أجل توفير مجال للقتال فارغ من المدنيين حتى تتمكن قواتنا من مهاجمة حماس ونشطائها بطريقة أفضل.
مسؤولون الصهاينة سابقون طالبوا الولايات المتحدة بأن تعمل على تطبيق خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عبر الضغط على مصر لفتح معبر رفح والعمل على إجبار سكان غزة على الهجرة باتجاه الأراضي المصرية.
للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة والضفة في مواجهة الاحتلال والقمة العربية على المحك، نرحب بالسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز الأنتروستراتيجيا للدراسات. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم والتحية لك والمستمعين الكرام.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. سيادة العميد، بالرغم من التصعيد على القطاع ومحاولات التهجير القسري التي يقوم بها العدو، الأوساط الصهيونية تبدي قلقا متزايدا من تصاعد العمليات الفلسطينية على مستوى الضفة الغربية والداخل المحتل رغم الإجراءات الأمنية المشددة، ما الأسباب الكامنة وراء هذا القلق؟
يعني أولا أن الضفة الغربية هي ذات مساحة وعمق جغرافي أكبر بكثير من قطاع غزة، بالإضافة إلى التداخل الحاصل ما بين المستوطنات التي أنشئت حديثا وأنشئت بعد أوسلو والقرى الضفة الغربية بشكل عام. هذا التداخل وتداخل كذلك في القدس المحتلة يعني يعطي أفضلية لأن تكون المقاومة داخل العمق الصهيوني بمناطق 42، ويعني هذا ما أسس أصلا لأوسلو. يعني ثورة الحجارة أو انتفاضة الحجارة هي كانت سبب، وهي نشأت في الضفة الغربية، وهي كانت سبب في تراجع الكيان الصهيوني عن كل اعتداءاته في تلك الفترة، بالإضافة إلى يعني توقيع معاهدة السلام الذي كانت أصلا ترفض هذا الموضوع. واليوم يعني اليوم الإسرائيلي يحاول من خلال يعني الدعم الكبير الذي يعني يتلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن موقفه أصبح على المستوى الدولي ضعيفا، إلا أن الدعم المباشر من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر نفسها المهيمنة على هذا العالم يعني يؤدي إلى تزايد الضغط على الضفة الغربية، مما يعني أنه يبشر أن هناك انفجار سيحصل في الضفة الغربية كمقاومة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وهي تأثير وبمدى تأثيرها هي لديها قدرة على التأثير على العمق.
نعم.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العمق الصهيوني.
طيب.
على الجبهة الداخلية وخصوصا في مناطق الانتشار الواسع للسكان أي الكثافة السكانية الخاصة.
نعم.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
طيب إلى أي مدى يمكن أن تؤثر التطورات الميدانية في الضفة على مستقبل المشروع الاستيطاني وكذلك على الحرب في غزة؟
اليوم الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل المفاهيم والأعراف الدولية وكل الاتفاقيات التي حصلت، وهو يرتكب جرائم أكبر بكثير من موضوع قطاع غزة في الضفة الغربية، بحيث يقوم بإنشاء مستوطنات جديدة ويقوض قدرات السلطة الفلسطينية، يعني السلطة الفلسطينية اليوم هي في منطقة حي واحد فقط في الضفة الغربية، وليس يعني ما يسمى المقاطعة هذه التي له سلطة عليها، وهو احتل الضفة الغربية بأكملها. المسألة اليوم هي في اعتراف الدولي في قيام الدولة الفلسطينية، بغض النظر إذا كانت هذا الاعتراف هو بحل الدولتين، ولكن على الأقل الاعتراف بقيام دولة فلسطينية نعم تعطي مشروعية كبيرة للعمل المقاوم في أراضي 48 وخصوصا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك نعم لها تأثير على من يدرك التطورات في الشارع الصهيوني، بينما يعني الحكم اليوم نظام الحكم والسلطة.
نعم.
كسلطة يعني يمينية متطرفة هي اليوم يعني تحاول أن ترسم مشروعها على أساس الإرهاب الذي نشأت عليه سنة 48 بارتكاب المجازر وإرهاب الناس لقتل روح القتال، روح.
نعم.
المقاتل في الشعب الفلسطيني.
نعم.
وفي المنطقة.
طيب.
العربية.
نعم. طيب سيادة العميد، قمة عربية إسلامية في قطر بعد العدوان الأخير على الدوحة ومحاولة اغتيال قادة حماس الفاشلة طبعا، ما مدى قدرة هذه القمة على إحداث تغيير عملي في مواجهة الاحتلال؟
نعم، يعني القمة العربية الإسلامية اليوم هي يعني يعول عليها كثيرا غير القمم الإسلامية والعربية السابقة لعدة أسباب. يعني طبعا ما تأمل منه الشعوب هو الكثير الكثير، ولكن أنا ما أمل منه على الأقل من أمة نائمة أو ميتة إلى أن ولو كانت تحيا اليوم على التنفس الاصطناعي فهو انتصار للقضية العربية مهما كانت هذه القرارات التي ستحصل. لكن اليوم من الواضح أن هناك دولا في العالم الإسلامي والعالم العربي يعني هي تطرح طروحات جدية وذات أهمية بغض النظر إذا كانت ستقبل هذه الاقتراحات، ولكن على الأقل هذه الدول بحد ذاتها هي أصبحت يعني مقتنعة بموضوع المقاومة، ومقتنعة بأن لا يمكن الاستسلام لهذا الكيان، ولا يمكن أن يعني نسلم بكل ما مقدرات هذه الأمة للعدو الصهيوني والأمريكي، وعلى سبيل المثال مصر يعني والجمهورية الإسلامية في إيران، واضح كانت هذه التصريحات، ولابد أن هذه التصريحات ستؤثر إيجابا على مقررات القمة، ولو كانت ستكون يعني خجولة، ولكن على الأقل لو أحيت تم إحياء هذه الأمة ب10% مما نصب إليه أو نطمح به فهو جيد.
طيب سيادة العميد، يعني ما التحديات برأيك التي تواجه القادة العرب والمسلمين في الانتقال إلى مرحلة الإدانة الكلامية، من الإدانة الكلامية إلى اتخاذ خطوات عملية كقطع العلاقات مثلا مع الاحتلال أو خطوات أخرى؟
نعم، أنا ما أتوقعه من مقررات على الأقل هو القطع العلاقات الدبلوماسية أو التنسيق الاقتصادي، يعني الضغط الاقتصادي. طبعا إذا كان ما يريده اليوم جمهورية مصر العربية بطرحها إنشاء قوة عربية مشتركة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، هذا يعني يلزمه بعض الوقت لإنشاء قوة كهذه أو ما يريد. ولكن اليوم إذا كان هناك مقررات سريعة، على الأقل التنسيق الاقتصادي والتنسيق الأمني في بعض الدول، وبالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية، هي يعني سلاح مجدي. المعوقات في هذه المقررات هي كثيرة، ومنها العلاقات الأمريكية العربية التي أصلا أصبحت بمستوى ليست الهيمنة بل السيطرة الكاملة على الكثير من الدول العربية بمقرراتها وباقتصاداتها وحتى باللعب على التنافس ما بين الأمراء في بعض الدول للوصول إلى سدة الحكم. كل هذه يعني طريقة السيطرة والهيمنة على هذه الدول العربية يعني تؤدي إلى يعني تراجع في يعني التفاؤل في أخذ القرارات الصعبة والقيمة. لذلك يعني ما أصبوا إليه اليوم كمتفائل جدا في هذه القمة أن تكون مقرراتهم بصدد الاقتصاد والدبلوماسية أكثر ما هي عسكرية.
طيب كيف يمكن أن يوازن القادة العرب بين ضغوط واشنطن ومطالب الشارع العربي والإسلامي فيما يتعلق بمواجهة العدوان الصهيوني المستشري على الإقليم باختصار لو سمحتم؟
سيد الكريم، هناك يعني تجارب في المشهد السياسي بالفترة السابقة، أي ما سبق العدوان أو 7 أكتوبر، يعني ما حصل من تفلت للمملكة العربية السعودية في لحظة من اللحظات عندما تركت هذه المملكة بصراعها مع اليمن من قبل الأمريكيين، رغم أن الأمريكي هو من ورط السعودي في هذه العملية، قد خرجت يعني ولو لفترة بسيطة من تحت العباءة الأمريكية وأخذت بإعادة موازنة المشروع، يعني موازنة علاقاتها مع الصين ودولا أخرى، وهذا أدى إلى التقارب السعودي الإيراني. اليوم التحالف الإسلامي العربي هو يعني قادر على إضعاف الهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة، لأن عادة الأمريكيين هم يسعون بضغطهم على أن يكونوا حماة للجزيرة العربية منذ كارتر إلى اليوم، على أساس أن العدو هو إسلامي من هذه المنطقة، من جلدتهم، من بيئتهم. ولذلك اليوم أعتقد أن هذه المفاهيم بكثير من الأحيان قد تغيرت. يمكن أن نأمل شيئا من هذه القمة.
طيب وأخيرا يعني باختصار لو سمحت، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الأدوات الدبلوماسية الاقتصادية مثل المقاطعة، تجميد الاتفاقيات، في تأثير السياسة على سياسات الاحتلال باختصار لو سمحت أستاذ؟
المهم ليس التأثير على سياسات الاحتلال، المهم اليوم التأثير على السياسات الأمريكية التي هي ترعى سياسات هذا الاحتلال. إمكانية الضغط العربي على السياسات الأمريكية هو كبير جدا، إمكانياتها كبيرة جدا، يمكن من خلال الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على الولايات المتحدة الأمريكية أن يغير المشهد في منطقة جنوب شرق آسيا برمته. تفضل.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي، مدير مركز الأنتروستراتيجيا للدراسات من بيروت.
أهلا وسهلا بكم، وتحية للجمهورية الإسلامية
حياكم الإيران. الله حياكم الله.
قوموا هزوا الارض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله اكبر الله اكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الارض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله اكبر الله اكبر خلف حصونن عم يتخبوا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز الأنتروستراتيجيا للدراسات من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة والضفة في مواجهة الاحتلال والقمة العربية على المحاك، وحديثه عن تفسير تصاعد العمليات بالضفة رغم الإجراءات الأمنية المشددة ومدى إمكانية القمة العربية الإسلامية المرتقبة تجاوز الإدانة نحو الفعل، وأيضا مدى إمكانية التحكم لواشنطن بقرارات القادة والقادة العرب والمسلمين. نتابع من غزة حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية على قطاع غزة لليوم التاسع بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في التاريخ الحصاري على القطاع. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
تواصل إسرائيل غاراتها الجوية المكثفة على مختلف مناطق مدينة غزة وتركز منذ ساعات الصباح على المنطقة الجنوبية الغربية في مدينة غزة، سواء في إصدار أمر لتدمير برج الكوثر الذي يضم عشرات الشقق السكنية أو بإطلاق الغارات الجوية أو تنفيذ الغارات الجوية على محيط مشفى القدس في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. حتى الآن 7 شهداء ارتقوا في هذا القصف المتكرر على المدينة في وقت واصل فيها أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيمات النازحين، سواء ما كان قرب ملعب فلسطين في حي الرمال حيث 5 من الشهداء أو في مناطق مختلفة من مدينة غزة. معظم أنحاء مدينة غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الذي يقصف حتى السيارات التي تسير في شوارع المدينة، كما جرى قرب مشفى الشفاء حيث استشهد مواطن، أو كما جرى قرب مفرق التايلاندي أيضا حيث استشهد مواطن. نستطيع أن نقول أن عشرات الغارات الجوية تنفذ على مدينة غزة على مدار الساعة دون توقف في ظل إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الدخول البري إلى المدينة ربما خلال أيام قليلة. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مختلف مخيمات المنطقة الوسطى خاصة دير البلح التي استشهد فيها 6 مواطنين نتيجة قصف خيمة، وأصيب عدد كبير من المواطنين قرب مركز المساعدات الأمريكية. أما في جنوب قطاع غزة في مدينة خان يونس أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات الجوية في ساعات الصباح قبل قليل، هناك شهيدة في مواصي خان يونس وشهيد أيضا في خيمة أخرى في مواصي خان يونس، وأربعة شهداء قرب مركز المساعدات الأمريكية في تلك المنطقة شمال مدينة رفح. جيش الاحتلال يواصل غاراته في مختلف مناطق القطاع، وإن كان التركيز مرة أخرى على مدينة غزة التي تتعرض لإبادة.
وفي قطاع غزة أيضا تشتد أزمة الجوع، حيث يواجه أكثر من 2 مليون فلسطيني نقصا حادا في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، ما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء لا سيما بين الأطفال والمسنين. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نسبة كبيرة من الأسر في القطاع لا تحصل على وجبة طعام وسط ضعف في الإمدادات الإنسانية بسبب الحصار المستمر والعمليات العسكرية المستمرة إلى جانب الاحتلال. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
على سرير الموت يركضها المسن الفلسطيني في قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات قطاع غزة بعد أن أنهك الجوع جسده وأخار قواه ودخل في غيبوبة منذ أكثر من أسبوع، وارتفع منسوب القلق من أن يلقى مصير المسن محمد قفا. نجا هؤلاء الأطفال بأعجوبة من الموت، الخيمة التي تؤويهم تطايرت نتيجة القصف الصهيوني، فكان همهم الوحيد التقاط ما تبقى من عجين أعدته والدتهم لإطعامهم. غابت طوابير الخبز المنتظمة عن شوارع غزة واستبدلت بجموع يائسة تهجم على شاحنات الإغاثة لا تبالي بخوف ولا قصف، فالجوع أشد فتكا من الموت. خلف كسرة خبز من هنا أو كيس طحين من هناك يركض أطفال غزة ونساؤها ورجالها في مشهد يجسد إذلالا وتجويعا متعمدا لشعب بأكمله تحت أنظار العالم. لا تعرف المآسي في غزة نهاية، الطعام مفقود وكذلك الدواء، والأمراض تفتك بالصغار والكبار على حد سواء، ومن بينهم الحاجة سامية.
عندي روماتيزم وعندي خشونة من الدرجة الرابعة، يمكن صارت خامسة في الركبتين، بقدرش أقعد ولا أقوم إلا عايشة على العلاج. الحين ما فيش علاج طبعا، فيش، بتلاقي تروح على الوكالة تلاقيش بعطوك أسبرين، بعطوك مش عارف إيش، حاجة بسيطة يعني، مش كل العلاج. وما فيش غذاء، أهم شيء الغذاء، يعني بدي حليب، بدي بيض، بدي سمك، بدي حاجات فيها كالسيوم، وعندي نقص فيتامين دال، بدي مثلا فواكه، بدي برتقال، بدي حاجات زي هيك، هذا كله مش موجود.
وجدد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التحذير من أن غزة تنزلق إلى عمق الكارثة والآلاف يجبرون على النزوح كل يوم، ولفت إلى أن الناس يؤمرون بمغادرة مدينة غزة لكن أغلبهم لا يستطيعون ويجب حمايتهم. وسط هذا المشهد المأساوي المستمر إلى أجل غير مسمى والتجاهل الدولي لمعاناتهم الإنسانية، يعيش الغزيون على أمل وصول أسطول الصمود العالمي إلى شاطئ غزة، رغم إدراكهم أن الاحتلال سيقف بالمرصاد بوجه أي محاولة لرفع المعاناة عن سكان القطاع.
نعزيكم وما يغني العزاء، نعزيكم وما يغني العزاء، ونبكيكم وقد فني البكاء، فما بقيت بألسننا حروف ولا في تلكم الأماق ماء.
إلى جانب القصف الجوي المكثف الذي يستهدف أحياء مدينة غزة، يواصل الاحتلال ارتكاب انتهاكات إنسانية خطيرة، من أبرزها قطع خطوط المياه الرئيسة عن الأهالي في محاولة للضغط عليهم ودفعهم إلى النزوح القسري هذه السياسة التي تندرج ضمن أدوات العقاب الجماعي، فقامت الأوضاع المعيشية الصعبة وأثارت موجة استنكار محلية ودولية وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة في القطاع. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
أجل قادة جيش الاحتلال ووسائل الإعلام العبرية من الحديث عن استخدام المياه سلاحا للاقتلاع والتهجير، فبالتوازي مع الإعلان عن تمديد خطوط مياه جديدة إلى منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس التي يرغب جيش الاحتلال بتهجير الأهالي من شمال القطاع إليها، بدأ مؤخرا خطوات عملية لقطع المياه نهائيا عن شمال القطاع.
تأثير الناس فيش مية عندها، لا مية حلوة ولا مية لحة ولا مية اللي هي بقول أنا بكروت، هذه مش موجودة نهائيا. الناس في معاناة كبيرة عندها، مش بس في المية، في كل شيء، في كل الأمور الحياتية لا يوجد حياة عندها، وتحديدا المية هي الحياة، مش موجودة المية. يعني الناس بتروح بتعبي من آخر الدنيا من غاد لما تجيب من مية مكروت، كمان اللي بقولوا أنا هذه مية حلوة فيش من يوم على اليوم، ما فيش من يوم طلعت المحطات من هناك فيش. أنا دوبي يمكن يلا دوبي لتر واحد بس في اليوم، أرسل كمان يكفيني.
إذ يعتمد جيش الاحتلال تخريب خطوط المياه في المناطق الشرقية التي تشهد عمليات عسكرية على أن يقلص في الأسابيع المقبلة كميات المياه الواردة إلى القطاع من الشركات الإسرائيلية.
يعني اليوم فيش لا في شحون ميه حلوه اتصلنا ولا في غواطس عندنا اتصلنا ولا ميه مالحه. احنا بنعاني من الميه بالذات من الميه بشكل كبير جدا. الناس بتعاني، المناطق اللي فيها غواطس بعيده جدا يعني تقريبا اخر الشارع هذا، وناس بتقدرش تصلها، ففيها بصراحه في معاناه كبيره في الميه. وبعدين المكان هان يعني مليء، بلش حدا لا في الشمال ولا في المعسكر ولا في ابو اسكندر ولا في الجلاء الا كله اجى نزع هذا المنطقه. الناس بتدور على الميه بصراحه، اذا موجود ميه الناس بتصمد وبتضلها موجوده. فاحنا بندعي العالم كله وبندعي الناس اللي عندها ضمار حيه نحن تنقذنا في موضوع الميه وموضوع الاكل.
تضاف جريمة استخدام المياه كأداة للتهجير والاقتلاع إلى سجل طويل من أدوات الإبادة الجماعية، منها الجوع والقصف والإجرام التي يمارسها جيش الاحتلال أمام العالم بلا رادع.
الطفل حمزة الرباعي ينجو وحيدا من مجزرة دامية استهدفت خيمة عائلته غرب غزة، حيث فقد والديه وإخوته في لحظات قليلة من القصف العنيف. ورغم أن حمزة لا يزال في عمر غض لا يعي حجم الكارثة، إلا أن صرخاته الموجوع وألمه العميق يختزلان مأساة جيل كامل يعيش على وقع الحصار والدمار. وقد رحلت والدته إثر عملية قيصرية شاقة لتتركه يتيما في مهب محنة تتخطى حدود الاحتمال وتجسد فصول المعاناة التي يعيشها أطفال غزة تحت نير العدوان. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
حمزة الرباعي الناجي الوحيد من عائلته في المجزرة التي ارتكبها جيش العدو الصهيوني باستهداف خيمة عائلته غرب مدينة غزة. ولد حمزة بعملية قيصرية، توقف قلب أمه خلال العملية، جاء إلى الدنيا يتيم الأبوين لتكون أولى أوراقه الرسمية شهادة ميلاد مختومة بدم المجزرة.
فوجئنا بالأمس باتصال عاجل من مستشفى الشفاء بوجود أم مصابة بحالة حرجة وتحتاج إلى عملية عاجلة لإنقاذها وإنقاذ جنينها، ولكن للأسف توفت الأم خلال عملية إنقاذ حياتها.
احتلال قتل 6 أحفاد إلي، والأب وولاد 2 الله وبلاد 2 برضو الله يستشهدهم ويخلص هالحرب ونخلص ونعيش في أمان زي ما الناس عايش والأطفالنا يعيشوا في أمان. إذا هذا الطفل يعيش من دون أب ومن دون أم.
لليوم الثالث بعد 700 يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، مركزا عملياته في مدينة غزة حيث تتعرض أحياؤها لقصف عنيف ونسف البنايات السكنية باستخدام العربات المفخخة. أوامر الإخلاء تسقط أمام إرادة البقاء في غزة، في بيوت مدمرة وخيم مهترئة يجدد الغزيون تمسكهم بأرضهم، في حين تتساقط المنشورات الإسرائيلية لتشريد الأهالي قسرا إلى منطقة المواصي والإدعاء أنها منطقة آمنة وإنسانية.
برمي المنشورات لعقباء غزة ارحلوا، احنا بدنا نضل صامدين هنا وبنطلعين من البلد.
إنسانياً تستمر حرب التجويع الصهيونية بحق أكثر من 2 مليون غزي محاصرين في القطاع. وزارة الصحة سجلت في الساعات الأخيرة مزيداً من الوفيات بسبب المجاعة، فيما حذر تقرير نشر في صحيفة التلغراف البريطانية من مضاعفات سوء التغذية على زيادة نسب العيوب والتشوهات الخلقية عند المواليد في غزة، لا سيما حالات الشفاه الأرنبية.
من خلال عمليات سحب الصلاحيات والسيطرة على مناطق جيم وترحيل البدو من هذه المناطق بالتوازي، كانت قوات العدو تنشر المستوطنين في كل مناطق الضفة الغربية ومحيط الضفة ومحيط القرى الفلسطينية. بعبارة أخرى أن مناطق سي التي تشكل 61% أو 62% من ساحة الضفة الغربية، إضافة إلى مناطق باء التي تشكل مساحة 20% من مساحة الضفة الغربية، طبعا باء سيطرة مدنية فلسطينية ولكن أمنية صهيونية، بينما سين سيطرة مدنية وصهيونية وأمنية ومدنية صهيونيات. تبقى مناطق ألف وهي المدن والقرى والمخيمات التي لدى السلطة عليها سيطرة مدنية، لأنها أيضا فقدت السلطة الفلسطينية السيطرة الأمنية. قوات العدو تعتقل كل المناطق. على كل هذه المناطق مستهدفة بالاستيطان، تم مصادرة عيون المياه وتم مصادرة رؤوس الجبال والتلال وقامت بؤر استيطانية عليها. الآن انتقلوا إلى المرحلة، منذ أشهر انتقلوا إلى مرحلة خطيرة جدا وهي مهاجمة القرى الفلسطينية، وطبعا بعد أن قاموا حتى بترحيل البيوت المنعزلة المتواجدة في مناطق زراعية في القرى الفلسطينية من خلال تجريفها والسيطرة على هذه الأراضي. وهذا اليوم وليلة أمس كان أيضا قرار بطول كرم مثلا بتجريف مساحة 200 دونم قرب مستوطنة بيت حيفر التي تقع على أراضي مدينة طول كرم. أيضا يترافق ذلك مع إغلاق القرى والمدن الفلسطينية، وبالتالي نحن نتحدث عن عمليات سيطرة، سيطرة تامة على الضفة الغربية، كل الضفة الغربية. أدوات الترهيب هي المستوطنين الصهاينة. قبل قليل انطلق مسير فيه عشرات بل مئات المستوطنين الصهاينة في محيط أو في دا في في قرى شمال وشمال غرب مدينة رام الله. مئات المستوطنين يعدون عتادا عسكريا، وكذلك يحملون أيضا حقائب على ظهورهم، واضح أنهم يعني يحاولون إقامة بؤر استيطانية. ومن يعترض طريقهم يتعرض لإطلاق النار كما حصل أمس في بلدة دير جرير، وهي ليست المرة الأولى طبعا. وقوات المستوطنين الصهاينة هاجموا أي منازل الفلسطينيين وهاجموا المزارعين وأطلقوا الرصاص، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمد الإعلاوي، وبذلك ارتفع عدد الشهداء خلال فقط هذا العام برصاص المستوطنين وجيش العدو في الضفة الغربية إلى 204 شهداء و956 شهيد منذ طوفان، فيما استشهد برصاص المستوطنين فقط لوحدهم حوالي يعني 12 شهيدا من الضفه الغربيه. ايضا هذا ليس ببعيد كمان، هذه الوسائل التي تستخدمها قوات العدو والتي تركز فيها ايضا عن المسجد الاقصى. نتحدث عن الضفه وكذلك عن المسجد الاقصى، استباحه تامه، سيطره تامه، تقسيم زماني ومكاني. الان المستوطنون الصهاينه كل عمليه اقتحام مثل هذا الصباح طبعا اقتحموه، يمارسون كل الطقوس الدينيه والتلموديه التي يشاؤونها. فقط على ما يبدو بقيت المرحله القائمه في المسجد الاقصى وهي الخطيره، اقامه مباني وكنس داخل ساحات المسجد الاقصى.
كنا مع الزميل باسم صلاحي وآخر التطورات على مستوى الضفة الغربية في ظل مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان. اتخذت عدة دول أوروبية خطوات تصعيدية ضد الكيان الصهيوني على خلفية استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، حيث شملت الإجراءات مقاطعات دبلوماسية وتحركات قانونية، إضافة إلى دعوات متزايدة لفرض عقوبات اقتصادية. وفي موازاة ذلك شهدت عواصم أوروبية وعالمية تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف، رفعوا شعارات تطالب بوقف العدوان وبتحريك المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
يتصاعد التوتر بين أوروبا والكيان الصهيوني بشكل غير مسبوق في ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، ووصلت العلاقات الإسبانية الإسرائيلية حاليا إلى أسوأ مستوياتها، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية عن حزمة إجراءات عقابية صارمة ضد تل أبيب، واصفة العدوان الصهيوني المستمر في قطاع غزة بأنه مذبحة جماعية وإبادة لشعب أعزل. وذهبت مدريد أبعد من ذلك، فأقفلت المجال الجوي والموانئ في وجه شحنات الأسلحة المتوجهة إلى الكيان. ومن جهتها دعت وزيرة الرياضة الإسبانية إلى حظر الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية، مشيرة إلى المعايير المزدوجة مقارنة بالإجراءات التي اتخذت ضد روسيا. كما شهد سباق فويلتا للدراجات الهوائية احتجاجات شعبية واسعة ضد مشاركة فريق إسرائيلي. ومن جهتها أعلنت اسكتلندا وإيطاليا وهولندا وبعض الدول الأوروبية فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني. وفي السياق ذاته أضرب أطباء عن الطعام أمام البرلمان السويسري احتجاجا على سياسات إسرائيل بحق الفلسطينيين. وفي أوكلاند النيوزيلندية وأثينا في اليونان والعاصمة البريطانية لندن احتشد الألاف مطالبين بوقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع الإسرائيلية على غزة، ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف قتل المدنيين، كما طالبوا حكومة بلادهم بفرض عقوبات على إسرائيل. وفي هذا الإطار سجل نحو 15,000 شخص أسماءهم للمشاركة في تظاهرة تحت شعار أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة وسط العاصمة الألمانية برلين.
وفي كيان الاحتلال قال رئيس المجلس العلمي في معهد وايزمان نير ديفيدسون في مقابلة مع القناة 12 العبرية إن المعهد تلقى صاروخين من إيران أصابا المبنى بشكل مباشر، ما أحدث ضررا هائلا بالمال والمواد ونتائج تجارب لا يمكن إعادتها. وأكد أن 50 مختبرا في المعهد دمرت بالكامل، وأن الكثير من الطلاب والباحثين لم يعد لديهم ما يفعلونه بعد خسارة التجهيزات والنتائج. كما أوضح ديفيدسون أن المعهد الذي يعد من أكثر المؤسسات داخل الكيان انخراطا في المجتمع العلمي الدولي بات يواجه مقاطعة متزايدة من جامعات ومؤسسات حول العالم ترفض استقبال أو التعاون مع باحثي المعهد. في السياق أكد رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة ويوم القدس العالمي العميد رمضان شريف أن الكيان الصهيوني سيتلقى ردا قاسيا وحاسما في حال ارتكابه أي خطأ ضد إيران وشعبها. وأشار شريف في اجتماع لجنة إحياء الذكرى السنوية لطوفان الأقصى إلى أن إيران دعمت وستواصل دعم حركات المقاومة، مؤكدا أن طهران تدافع عن أرضها ومصالحها ولا تنتظر مساعدة الآخرين، وأنها قادرة وعازمة على حماية مصالحها القومية في مواجهة الكيان والولايات المتحدة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا الأرض.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: جوانب من الحياة الشخصية للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روى شيخنا الصدوق وأعلى الله مقامه في كتابه الخصال عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه قال: ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله من خديجة القاسم وعبد الله، وهو الطيب والطاهر،
ورقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة، وقد تزوجها علي بن أبي طالب، وولد له إبراهيم من ماريا. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا يتناول جانبا من الحياة الشخصية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أولاده صلوات الله وسلامه عليه. وعند